بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نفتتحها أحباءنا بهذه الفقرة النورانية من دعاء عرفة لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما، وكل فقراته نورانية، ولكن لهذه الفقرة ارتباط بموضوع هذه الحلقة من حلقات البرنامج. يقول سلام الله عليه مناجيا ربه: إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك، وما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك؟ إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. موضوع هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم هو معرفة الله تبارك وتعالى. مراتب هذه المعرفة: العنوان الأول هو عنوان عام لهذه المجموعة من حلقات البرنامج، عنوان هذه الحلقة الخاص مراتب المعرفة، علاقة معرفة الله تبارك وتعالى والرقي في مراتبها بالتهذيب والتزكية والعبادة. استعدوا لبدء الحديث مع سماحة السيد كمال الحيدري بهذا الخصوص بعد فاصل قصير. مشاهدينا الأكارم أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى، نرحب باسمكم وأصالة عن نفسي بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، علمتم بموضوع هذه الحلقة. نعم. مراتب معرفة الله تبارك وتعالى. سؤالي الأول عن معنى تفاوت المراتب، يعني ما الذي تقصدونه عندما تقول أن لمراتب لمعرفة الله تبارك وتعالى مراتب متعددة؟ تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
مقدمة بودي أن أشير إلى كلمة لإمام الموحدين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام،
سلام الله عليه،
حيث قال في إحدى خطب نهج البلاغة: الله سبحانه وتعالى لم يطلع العقول على كنه صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته. هذه الجملة تبين لنا البعد الإيجابي في المعرفة والبعد السلبي في المعرفة إن صح التعبير، يعني تلك الدائرة الممنوعة في المعرفة وتلك الدائرة الممكنة والتي ينبغي للإنسان أن يحصل عليها في المعرفة. الدائرة الممتنعة من المعرفة هي المعرفة الاكتناهية، المعرفة بكنه الله سبحانه وتعالى، المعرفة بذاته سبحانه وتعالى، وفي جملة واحدة معرفته سبحانه وتعالى كما يعرف هو نفسه. هذه المعرفة عبرنا عنها فيما سبق بأنها هي الدائرة الممنوعة والدائرة المغلقة والدائرة التي لا يمكن لأحد أن يصل إليها. لذا قال القرآن الكريم: ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير إنما جاء باعتبار أن هذه المنطقة إن صح التعبير هي من المناطق المحرمة، من الدوائر الحمراء في المعرفة. وعندما أقول من الدوائر الحمراء، قد يتبادر إلى ذهن أحد يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يمنع أحدا للوصول. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لا توجد لأحد في القدرة إلى الوصول إلى هذا المقام، يعني وإلى هذه الدرجة. أحسنتم، يعني من قبيل أن هناك بعض الميادين المغناطيسية الإنسان إذا اقترب منها أكثر من اللازم سوف تؤدي إلى هلاكه، تؤدي إلى موته، تؤدي إلى فنائه كاملا.
نعم.
هذه المعرفة ليست مطلوبة، بل أساسا هناك نهي في الروايات عن الاقتراب من هذه المعرفة والسؤال عنها والبحث فيها والتأمل فيها والتفكر فيها، هذه كلها وبينت هذه عندما نقول هناك نهي، لا أنه ممكن ولكن الله نهى، لا لا، هذه من المناطق غير الممكن للإنسان أن يلجها هذه الدائرة. إذن عندما نسأل عن المعرفة الإلهية ونسأل عن مراتب معرفة الله، ينبغي دائما أن هذه القضية تكون في أذهاننا بنحو القرينة المتصلة العقلية كما يقولون، أنه لا ينبغي البحث عن ذات الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي البحث عن كنهه سبحانه وتعالى، هذه نقطة.
نعم.
النقطة الثانية وهي دائرة معرفة الله أو الدوائر التي يمكن فيها معرفة الله، في الواقع بأنه نحن إذا استطعنا أن نمثل ونقول هاي الدائرة الأولى التي هي أضيق الدوائر، هذه الدائرة هي الدائرة الحمراء أو الممتنعة أو الممنوعة، بعدها تبدأ دوائر أخرى، هذه الدوائر ليست دائرة واحدة وإنما عدة دوائر تمثل كلها إمكان معرفة الله.
نعم.
وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عندما قال ولم يحجبها عن واجب معرفته.
نعم.
ولكنه هذه المعرفة ليست لها درجة واحدة وإنما هذه المعرفة لها درجات، لا أقل أستطيع أن أقول بأنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا عندما يجد المشاهد الكريم نحن نركز على كلمات الإمام أمير المؤمنين، لا أننا نريد أن نقول بأنه الإمام سلام الله عليه أنه مثلا فقط الإمام، لا، كل أئمتنا هذه معارفهم، ولكنه تهيأت الإمام أمير المؤمنين من الظروف والفرص ما استطاع أن يبين هذه المعارف، حتى ذكر بعض المحققين المتتبعين لخطب نهج البلاغة أن هناك 50 خطبة في التوحيد في نهج البلاغة،
ما شاء الله،
و50 خطبة، يعني فدورة معارف توحيدية
كاملة
واسعة النطاق على أبعد حدودها.
نعم.
وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه صاحب تفسير الميزان يقول، هذه جملته، يقول أن الفلسفة، ولعله إن شاء الله واحدة من الأبحاث نضعها لهذه النقطة وهي مسألة وحدة الله سبحانه وتعالى، يقول أن مسألة وحدة الله سبحانه وتعالى طرحت من قبل عقول الفلاسفة منذ 3000 عام في العقل الإنساني، ولكن لم يستطع أحد أن يصل إلى حل مفتاح هذه الحقيقة إلا فاتح علم التوحيد الإمام أمير المؤمنين
سلام الله
عليه.
نعم.
هذه بيودي في المجلد السادس من الميزان يشير إلى هذه الحقيقة على أي الأحوال.
نعم.
إذن نحن عندما نقول هناك دوائر من المعرفة، انظروا إلى كلام الإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول، يقول أول الدين معرفته.
نعم.
وكمال معرفته توحيده. هذا ماذا ينبئ؟ يبين لنا بأن المعرفة لها درجة وهناك درجة أخرى تسمى ماذا؟
كمال
المعرفة.
نعم.
من قبيل أن الإنسان إذا أراد وهو جار للمسجد،
نعم،
يستطيع أن يصلي في بيته، لا محذور في ذلك، ولكن كمال الصلاة أن يصليها أين؟
في المسجد.
في المسجد.
نعم.
لذا ورد بأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
نعم.
ما معنى لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ لا ليس معناه أنه إذا صلى في بيته صلاته باطلة، لا.
نعم.
ولكن الرواية تريد أن تنفي الكمال، يعني كمال الصلاة لمن هو جار المسجد أن يصلي أين؟
في بيته. نعم.
وهذا إن دل على شيء فإن الصلاة معناه أنها لها مراتب.
نعم.
مرتبة منها الصلاة في البيت.
نعم.
ومرتبة منها الصلاة في المسجد.
صحيح.
ومرتبة منها الصلاة في مسجد النبي الأكرم.
نعم.
ومرتبة منها الصلاة أين؟ في المسجد الحرام. نعم. كلها صلاة، هذه صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة، ولكن لها مراتب في الثواب وفي الأجر وفي القرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقول بأن المعرفة الإلهية الممكنة المطلوبة من الإنسان لها مراتب ولها درجات
مقصود.
يعني مرادنا هذا المعنى.
نعم.
وهو أن جميعها مقبولة عند الله وتكفي الإنسان وتجزي الإنسان هذه المعرفة، ولكن هذه المعرفة ليست ماذا؟ ليست بدرجة واحدة، وإنما لها درجات ماذا؟
متعدد.
لها درجات متعددة.
طيب.
وأنا أتصور.
نعم. عفوا، هل أن اختلاف الاستعدادات بين الناس له تأثير في هذه المراتب؟
جدا سؤال مهم.
نعم.
وهو أنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، أساسا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة.
أن
يعني أنتم عندما ترجعون إلى الآية من سورة الرعد، يقول وأنزل من السماء ماء.
نعم.
فسالت أودية بقدرها.
طيب.
فاحتمل السيل زبدا رابيا.
نعم.
انظروا إلى هذه الآية المباركة التي أشرنا إليها لعلهم مرات عديدة في أبحاث سابقة. القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ينزل ماء من السماء.
طيب.
طبعا عندما تقول الآية أنزل من السماء ماء، إذا أمكن القرآن الكريم
حجي.
نعم. طبعا هذه الآية المباركة من الآيات التي هي من الأمثال القرآنية. الآية في سورة الرعد،
لعله 17 الآية.
نعم. الآية في سورة الرعد.
نعم.
الآية كم؟
لعله
17. قال تعالى أنزل من، نعم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذه الآية عندما تقول أنزل من السماء ماء هي بصدد بيان ماذا؟
مثل.
وجيد.
نعم.
جدا،
يعني يصدق على حقائق متعددة وأمور متعددة.
يعني المعرفة الإلهية أيضا نازلة من الله سبحانه وتعالى. الله
طيب.
سبحانه وتعالى العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء.
نعم.
سؤال، وهو أنه لماذا يشاء في قلب زيد أن يقذف علما بدرجة 70 ويقذف في قلب عمرو علما بدرجة 50؟
نعم.
الجواب لأن هذه سعته الوجودية هذه.
طيب.
وعاؤه الوجودي هذه، درجته الوجودية هذه، بتعبير القرآن الكريم الأودية سالت أودية بقدرها، يعني بقدر الأودية بقدر ما تستطيع.
طيب.
إذن إذا كان إناء الإنسان، استعداد الإنسان، درجة الإنسان المعرفية وقدرته على التحمل لا تتجاوز 10%، فبطبيعة الحال معرفته بالله أيضا لا تكون إلا ماذا؟ إلا 10%.
نعم.
هسه نعم، هناك سؤال مهم، وهو أنه لماذا تعددت هذه الدرجات وهذه الاستعدادات؟ الجواب بعد هذه فيها عوامل مادية
كثيرة.
وطبيعية وفكرية وثقافية وجينات ووراثة ومئات بل آلاف العوامل التي تتدخل
يعني
في تشكيل.
نعم. تنتهي بالتالي إلى الحالة، يعني قول ابن سينا المشهور ما خلق الله المشمشة مشمشة،
يعني
وإنما هي قابليتها، يعني
قابليات
سعتها الوجودية، مو ممكن أن تصير غير مشمشة.
جزاكم الله. يعني
نعم.
هذه أساسا النظام الأحسن هو هذا.
سبحان
يعني
الله.
الله سبحانه وتعالى
لا غير بخيل.
نعم.
غير بخيل، لا يبخل على أحد شيء.
من أحسنتم، شوفوا انظروا إلى القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد
من أحسن
هؤلاء
والديك. نعم.
وهؤلاء
وما كان
من عطاء ربك.
نعم.
وما كان عطاء ربك محظورا.
حسن.
الله سبحانه وتعالى من قبيل، أخي المشاهد الكريم، واقعي واقعا انظروا الله سبحانه وتعالى إذا أردنا وتلك الأمثال نضربها للناس، مثال هذا، شوفوا الشمس تعطي بكل طاقتها هذه النور.
نعم.
هذا النور الذي نجده من الشمس بكل طاقتها، ولكنه أنت أي نافذة تفتح على هذا النور؟
نعم.
إذا كانت النافذة التي تفتحها على نور الشمس صغيرة، فلا تتوقع أنه النور الذي يدخل إليك يدخل أكثر من هذا الذي تستحقه.
صحيح.
أو تستوعبه هذه النافذة. هذه تابع لك.
نعم.
أنه هذه.
طيب.
النافذة.
طيب.
بأي درجة تفتحها على على على
معرفة هذه تنقلنا
الله.
إلى نقطة أخرى مهمة.
نعم.
أيضا لو سمحتم، ما دام قلتم تابعة إليك، فهل هذا يعني أن هنالك عامل بيد الإنسان يمكنه من أنه يحصل على معارف أسمى من المعرفة. يعني ممكن أن يكون استعداده معرفة بدرجة مثلا 80، ولكن هو في الواقع، في الواقع أنه لا يحصل من هذه استعداده الخلقي يعني
إلا 10 مثلا،
إلا 10.
كيف ينميها لتصل إلى 20 و30 و40؟ سؤال مهم ومركزي ويرتبط بالبعد الثاني للمسألة التي طرحتموها، وهو ارتباط المعرفة بالتزكية، ارتباط المعرفة بالعبادة، ارتباط المعرفة بالعمل.
استراحة قصيرة. أهلا بكم ومرحبا المشاهدين الكرام مرة أخرى، معكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري، وهو يجيبنا عن سؤال بشان علاقة التهذيب والتزكية بمعرفة الله تبارك وتعالى ومراتب المعرفة. سماحة السيد، ما هي العلاقة إذن؟
في الواقع بأنه أنا أنطلق لبيان العلاقة بين المعرفة التوحيدية. طبعا أؤكد مرة أخرى للمشاهد الكريم، عندما نقول المعرفة لا يتبادر إلى الذهن من المعرفة العلم من غير إيمان. أؤكد مرة أخرى أن المعرفة إنما تبدأ بإعطاء أكلها وثمراتها إذا صارت إيمانا في وجود الإنسان.
نعم.
وإلا إذا لم تكن إيمانا فلا يوجد لها أكل ولا يوجد لها ثمر. قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. يعني إذا أردنا أن الكلمة الطيبة تعطي أكلها، تعطي ثمارها، يعني أن هذه الشجرة تبدأ بالإثمار، فلا طريق لنا إلا ما هو إلا الإيمان بهذه الحقائق. والإيمان غير العلم، والإيمان غير المعرفة ومعرفة الإصطلاح. لا يتبادر إلى أذهاننا أننا إذا ذهبنا إلى مجموعة من الكتب التوحيدية وحفظنا الإصطلاحات وحفظنا القواعد واستطعنا أن نقولها للناس فنحن من أهل المعرفة بالله. لا لا لا، نحن من أهل من يعرف هذه الإصطلاحات. ومعرفة الإصطلاح شيء، والإيمان وعقد القلب الذي يعطي ثمره، أين يعطي ثمره؟ يعطي ثمره في سلوك الإنسان. أضرب لكم مثالا، الإنسان إذا علم أن السم مهلك، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يعقد قلبه عليه، يؤمن بذلك، عند ذلك يشرب السم بعد أو لا يشرب،
محال
أن يقدم على شرب السم. لماذا؟ لأنه معتقد قلبيا وإيمانيا أنه إذا شرب ماذا يفعل؟ يهلكه. أما الإنسان إذا علم بحقيقة ولكنه لم تكن إيمانا يعقد عليها القلب، تجده يحاضر فيها، يلقيها من على المنابر، يلقيها من خلال التلفزيون والمحاضرات، ولكن عندما تأتي إلى واقعه العملي تجدها أنه يقترف أو لا يقترف، يقترف ذلك العمل. يعني الآن أولئك الذين إذا تسألهم عن أضرار السيجار أو أضرار المشروبات الكحولية أو غيرها، قد يلقي عليك عشرات المحاضرات، ولكن إذا جئت إلى سلوكه الخارجي ووجدته أنه يمارس هذه الأعمال، ماذا تقول؟ تقول يؤمن بما يقول أو لا يؤمن؟
واضح، لا يؤمن،
لا يؤمن. وإلا لو كان قد آمن بهذا لما تقولون ما لا تفعلون؟ على أي الأحوال،
ولكن سماحة السيد هذه أيضا فيها مراتب للمعرفة من زاوية أخرى،
سأبينها، سأبين
يعني لا عفوا، يعني هنا أنتم تشيرون من كلامكم إلى نمط آخر من التقسيم. معرفة انعقد عليها القلب هذه مرتبة، وهي الأساسية،
وهي التي تعطي الثمرة. إحنا الآن نريد أن نسأل
يعني من مراتب المعرفة، المعرفة التي لا ينعقد عليها القلب،
هذه ليست مراتب المعرفة، هذه ليست معرفة، هذه
إذن الحديث عن
الجهل.
إذن الحديث عن المراتب التي ينعقد فيها القلب
وتترتب عليه الثمرة. الله يعني جزاكم لأنه الله. نحن ماذا الآن سؤالكم أساسي أنه وهو ما هي العلاقة بين المعرفة وبين ماذا وبين التزكية
والتهذيب.
إذن أي معرفة تزكي الإنسان ترفع الإنسان تقرب الإنسان التي يوجد فيها إيمان وإلا إذا كانت معرفة بالإصطلاح ولكنه لا يوجد فيها إيمان وعقد القلب هذه شجرة لا تثمر هذه
بالله.
شجرة غير مثمرة لا تعطي أي ثمر على أي نحو. إذن هذه نقطة أساسية ومركزية في المعارف عموما طبعا ليست في معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني نحن عندما تجدون أن أهل البيت يؤكدون على أن معرفة الإمام توصل الإنسان إلى الدرجات الكذائية تورثه الشفاعة تورثه التسليم تورثه الطاعة هذه ليست معرفة الإمام يعني العلم من غير إيمان بمقامات الإمام المعصوم لا قيمة لها. قد الإنسان يكون عالما على سبيل المثال مستشرق من المستشرقين يأتي إلى كتبنا التراثية والحديثية ويحاول أن يطلع على مبانينا التوحيدية ويكتب 10 كتب في التوحيد عندنا على كما أن كثير من المستشرقين كتبوا عن دراسات عن الإسلام وعن عقائد الإسلام وعن مفاهيم الإسلام ولكن لو تسأله أنت تؤمن يقول لا أؤمن بأي هذا لا يتوقع أحد من أنه كتب 10 كتب في التوحيد يعني ثمرة معرفة التوحيد تظهر في سلوك هذا الإنسان لا أبدا لا تظهر يعني عندما
أو مو شرط يعني المقصود مو ليس شرطا
نعم
ليس شرطا بعض أعداء الأئمة كانوا عارفين بمقامات الأئمة بعض أعداء الأنبياء
كانوا عارفين
بمقامات الأنبياء
أهل البيت سلام الله عليهم ولكن مع ذلك من حيث السلوك كانوا يعادون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. إذن لا ملازمة بين العلم وبين ظهور ثمرات ذلك العلم. متى تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا كان هناك عقد القلب إذا كان هناك إيمان. لذا قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال توحيده
الإخلاص له
الإخلاص أحسنتم وكمال توحيده الإخلاص له. إذن إذا أراد الإنسان أن يحصل على كمال التوحيد هو أن يصل إلى مقام الإخلاص وبينا هذا الإخلاص
بمعناه الشامل
جيد. إذن هذه نقطة أساسية. الآن نرجع إلى محل الكلام وهو أنه ما هي العلاقة بين المعرفة وأؤكد مرادي من المعرفة يعني الإيمان الذي انعقد عليه العلم الذي انعقد عليه القلب ما هي العلاقة التي تحكم المعرفة الإيمانية بالتوحيد والتزكية؟ الجواب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهي عجيبة من هذه الجمل التي القصار لإمام الموحدين يقول العلم مراد من العلم هنا مو المعرفة العلم الذي فيه عقد القلب يعني الإيمان العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل
الآن يعني حتى المعلومات أيضا تذهب
قد تبقى المعلومات ولكنه أول ضغطة القبر تنسيه ماذا كل شيء أصل شيئا فشيئا مو في أول ضغطة قد يصاب بهول هنا يصاب بمصيبة هنا ينسى ماذا كل معلوماته واصطلاحاته لا مشكلة في ذلك. لذا في جملة من الروايات أول ليلة القبر أن بعض الناس يسأل عن اسمه فلا يتذكر اسمه إلا بعد 300 عام اسمه ينسى. لذا أنتم تجدون أن الميت إذا وضع في قبره ماذا نقول له
يلقن
ماذا باسمه يلقن
باسمه أول واسم والده ثم ربه ثم نبيه
يعني بأبسط الأمور التي كانت هنا تعطى للأطفال ويعلم بها الأطفال يلقن ماذا الميت لماذا ورد في حكمة ذلك لأن ضغطة القبر وأهوال القبر وعالم البرزخ تنسيه ماذا كل شيء متى لا ينسى متى لا ينسى الجواب أنه نعم
يعني إذا حتى إذا استقرت حتى إذا كانت
مستقرة هذا الكلام ينساها الكلام ما هو الطريق للاستقرار أحسنتم يعني القرآن الكريم عندما يقول فمستقر ومستودع إذا كانت هذه من قبيل الوديعة فسوف تذهب إلى ماذا إلى صاحبها لا تبقى عنده أما متى يستطيع أن يجعل الإنسان هذه المعارف التوحيدية هذا الإيمان يجعله مستقر في وجوده، يعني بعبارة أخرى يجعله جزءا من كيانه.
نعم.
بعبارة أخرى مثالية إذا أردنا أن نضرب مثالا، يعني تتحول تلك الفحمة السوداء إلى جمرة ماذا؟
من النار.
هذه جمرة من النار، بعد هذه لا يمكن أن يفقد تلك الصفة. الصفة
نعم.
تبقى لأنه ذاته صارت
نعم.
حقيقته.
نعم.
ما هو الطريق لذلك؟ انظروا إلى هذه الحقيقة، القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول إليه يصعد الكلم الطيب. والقرآن الكريم عندما يقول كلم في هذه بقرينة قوله مثل كلمة طيبة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هناك الروايات بينت أن المراد من الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي كلمة التوحيد.
نعم.
وهنا عندما يقول إليه يصعد الكلم الطيب، مراد من الكلمة الطيب يعني ماذا؟
العقائد.
التوحيد والعقائد والمعارف الدينية.
نعم.
مو العمل الصالح. مراد من الكلمة الطيب في الآية إليه يصعد الكلم الطيب. التفتوا إلى دقة هذه الآية. هسا أبين.
نعم.
أولا هذه الآية تبين أن الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الاعتقاد.
الاعتقاد.
هذه نقطة.
نعم.
إليه يصعد الكلم، ومراد من الصعود لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله.
نعم.
وأنا أتصور أنه الإنسان متى يرمى له بحبل؟
نعم.
إذا كان في مكان عميق كالبئر.
نعم.
يرمى له الحبل حتى ماذا؟
يرتفع،
حتى يصعد.
يصعد. نعم.
واعتصام ليس المراد فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أنت تتمسك بالحبل وتقف.
نعم.
لا، وإنما تتمسك بالحبل ماذا؟
وتصعد.
وتصعد.
يحتمل
اقرأ وارقع. يجب الرقي.
نعم.
لابد
يعني
من الصعود.
الرقي.
الرقي الصعود.
نعم.
ولكن الصعود ماذا؟ مو الصعود المكاني.
نعم.
مو الصعود درجات السلم.
نعم.
وإنما الصعود في القرب إلهي، في البعد المعنوي.
نعم.
في معراجية المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بودي مو محل شاهدي هذا، محل شاهدي هذا المقطع الثاني من الآية، إليه يصعد الكلم الطيب. خب إليه يصعد، هو بذاته يصعد؟ الآية تقول لا، هو بذاته ليست له القدرة، والعمل الصالح يرفعه.
لطيف.
إذن إذا أردت أن هذا الكلم الطيب والاعتقاد يرفعك إلى الله، ما هو طريقك إليه؟
العمل الصالح.
العمل الصالح.
نعم.
العمل الصالح هو الذي يثبت هذا الاعتقاد أولا ويرفعه، يعني منصة الانطلاق الذي ينطلق هو العمل هو الكلم الطيب.
نعم.
ولكن نقطة الانطلاق وقوة الدفع إنما تأتي من أين؟
نعم، من العمل
تأتي
الصالح.
تأتي من العمل الصالح.
طيب.
إذا التفتوا جيدا،
علاقة واضحة،
علاقة واضحة جدا في الآية وأساسية.
نعم.
القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أولا أن الاعتقاد لا يثبت في الإنسان إلا بالعمل الصالح، فإن أجابه وإلا ارتحل.
هذه الثمرة الأولى.
هذه الدور الأول الذي يقوم به العمل الصالح.
نعم.
يعني المسؤولية الأولى الملقاة. والبعض يقول مع الأسف الشديد يقول المهم أن الاعتقادات تكون صحيحة، هسه العمل مو مهم.
لا،
ليس الأمر كذلك.
نعم.
العمل الصالح إذا لم يكن موجودا، أولا أن الاعتقاد لا يثبت في وجود الإنسان، هذا أولا.
نعم.
وثانيا أن هذا الاعتقاد إذا أراد أن يصعد، إذا أراد أن يترقى سلم القرب الإلهي، فلا طريق له إلا ماذا؟
بالعمل الصالح.
إلا العمل الصالح. هذه النقطة الثانية. هذه بيودي أن أشير للنقطة الثالثة. إذن إلى هنا اتضح أن هناك دورين أساسيين يقوم به العمل الصالح.
نعم.
الدور الأول تثبيت العقيدة،
والثاني رفع الكلمة.
يثبت الله الذين آمنوا
بالقول
الثابت في الحياة الدنيا. هذول إذا استطاعوا القول الثابت عن العقيدة، ها كلمة.
نعم.
الطيب.
هذا أثر معاكس.
بل
هنا القول الثابت، أنا أردت في الواقع إشارة إلى هذه القضية. أنتم الآن المثال الآية التي استشهدتم بها مشيرة إلى هذا المعنى. أردت أن أسأل، هل أن للكلم الطيب أيضا أثر في الحث على العمل الصالح؟
سأبين الآن. أبين
هذه الثمرة الأخرى.
نعم. هذا قلت النقطة الثانية.
يعني بالتالي تكون تناسب، يعني حركة مستمرة من
حالة ديناميكية.
نعم.
سأبينه. هذه النقطة الثالثة التي أريد أشيرها.
نعم.
إذن الدور الأول أو النقطة الأولى أن العمل الصالح يثبت المعرفة.
صحيح.
النقطة الثانية
فتتحول إلى قول ثابت.
قولا ثابت.
تتحول إلى هذا القول الثابت ماذا؟
تتحول إلى مستقر. بعد أن كانت مستودع.
نعم.
الدور الثاني أنها تدفع هذا العمل أو القول الثابت أو الكلمة الطيبة ماذا؟ للارتفاع والصعود إلى الله سبحانه وتعالى. الدور الثالث وهو أن كل درجة من درجات المعرفة الإلهية إذا صاحبت تلك الدرجة عملا ينسجم بها، الله سبحانه وتعالى يفيض على الإنسان درجة من المعرفة لم يكن عليها قبل ذلك.
طيب. نعم.
وهذا معنى أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. من يشاء؟ الله لمن يشاء؟ يشاء جزافا، إرادته جزافية يقام على أساس حكمة. فبماذا يعطل هذا يقذفه في قلب هذا ولا يقذفه في قلب هذا؟ قذفته في قلب هذا لأنه هذا عمل بمقتضى الاعتقاد السابق، فاستحق مني كأنه ماذا؟ جائزة، هدية، بأن أرفع درجته ماذا؟
في المعرفة.
في المعرفة. فإذا صعدت درجة في المعرفة فإنها تستلزم درجة جديدة من العمل
الصالح، تهتف بدرجة،
بدرجة من جديدة من العمل.
نعم.
وإذا عمل فهناك درجة ثالثة من المعرفة، وتهتف بدرجة ماذا؟ جديدة من المعرفة. وهكذا تجد أن الإنسان كلما علم وعمل صعد درجة في المعرفة، يصل إلى حد. الجواب لا يصل، لأن المعرفة الإلهية لا حد لها،
لا حد لها،
لا حد لها. نعم. أينما يصل يقول وقل ربي زدني
علما
علما.
نعم.
وماذا؟ وفي المقابل عندما يقول القرآن الكريم في ذيل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى،
لتشقى.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قيل له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما هذه العبادة؟ قال أفلا أكون عبدا
شكورا،
شكورا.
نعم.
لأن مقتضى المعرفة التي وصل إليها مو أنه يعبد الله لأجل جنته أو خوفا ماذا من نارها.
نعم.
لأن المعرفة التي انتهى إليها أي درجة من المعرفة؟
نعم.
معرفة تستحق وشكرا.
نعم.
لأنه تستحق عبادة حتى يتخلص من النار أو يدخل ماذا في الجنة.
نعم.
ومن هنا يتضح لماذا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث ورد عن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام السجاد وعن الإمام الصادق قال إن الناس يعبدونه على ثلاث ماذا؟ طبقات.
نعم.
الطبقة الأولى يعبدونه خوفا وتلك عبادة العبيد.
نعم.
التفتوا جيدا إلى دقة الرواية، الرواية ما تقول هذه عبادة باطلة، تقول
نعم.
عبادة هي، ولكنها عبادة ماذا؟ عبادة العبيد.
نعم.
فلهذا يصطلح كما يقول العلامة المجلسي في البحار، يقول هذا خير شاهد على أن هذه العبادة عبادة صحيحة.
نعم.
لأن الإمام يقول وتلك عبادة العبيد.
نعم.
يعني عبادة ما هذه عبادة. نعم. مو أنه العبادة منفية عنها، لا لا لا,
لا. حالة العبادة متبتة،
حالة العبادة موجودة. الدرجة الثانية يعبدونه طبعا في جنته، وتلك عبادة
الأجراء
أو تلك عبادة التجار.
نعم.
أو بالتعبير قريبا
المضمون واحد،
مضمون.
نعم.
واحد أحسن.
نعم.
الدرجة الثالثة وهي الدرجة الثالثة قال يعبدونه لأنه أهل للعبادة. التفت.
نعم.
جيدا، هذه من أين يقولون أنه أهل للعبادة؟ هذه نتيجة المعرفة.
عرفوه.
لماذا أنا وأنت لا نعبده؟
عرفوه ووحدوه.
عرفوه
ووحدوه.
فوحدوه فعبدوه.
نعم.
فعبدوه. هذه العبادة جاءت نتيجة ماذا؟ نتيجة تلك المعرفة. لا أنه نتيجة الخوف من النار أو الطمع ماذا؟ فتلك عبادة الأحرار.
نعم.
ثم في بعض هذه الروايات يوجد ذيل لهذه الروايات، يقول الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الصادق وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
ما هو المقام المكنون هنا؟
هذا المقام المكنون
على المراتب.
على المراتب.
أعلى المراتب.
هذا على المراتب.
نعم.
يقول هذا المقام مقام مستور لا يستطيع لكل أحد أن يصل.
نعم.
إلى هذا المقام على أي الأحوال. إذن من هنا يتضح لنا أن هناك علاقة، إن صح التعبير، علاقة جدلية.
نعم.
بين العبادة وبين العمل
الصالح والعلم.
إذا أردت أن يفاض، لأن العلم الذي نأخذه عن المعرفة نحفظ علم نأخذه من أين؟ من بطون الكتب ومن أفواه الرجال.
نعم. نعم.
إذا أردنا أولئك الذين يبحثون عن السلوك يبحثون عن المعرفة التي تفاض من قبل الله سبحانه وتعالى، يبحثون عن معرفة اللدنية الله يفيض عليهم. ليس الطريق هو أنه نطيل في قراءة الكتب، لا 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 أبدا. ليس الطريق أن نذهب يمينا ويسارا أبدا، الطريق أن نعمل بما علمنا.
نعم.
فإذا علمنا بما فإذا عملنا بما علمنا علمنا الله علم ما لم نعلم،
أو أورثنا في تعبير الوراثة، تعبير التوريث أدق.
وقعا الآن إذا أكو كان وقت أنا أقف أنه لماذا أن الروايات عندما تأتي إلى العلم الإلهي لا تعبر علم، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا تقول علمنا، تقول أعطينا وراثة. بحث الوراثة المعنوية ما هي في قبال الوراثة الفقهية له حديث آخر، ولكنه بنحو الإجمال أقول بأن الإنسان إذا أراد من ذلك العلم الخاص، ذلك العلم الذي قال عنه إن الله سبحانه وتعالى العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، إذا أراد من ذلك فعليه ماذا؟ أن يعمل بما علم. لا تبحثون عن كثرة العلم وكثرة الإصطلاح، هذا ليس هو طريق الكمال. ابحثوا عن العمل بما علمتم. ولذا أنتم تجدون في أصحاب الأوائل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لم يكن همهم أن يتعلموا آيات كثيرة من القرآن الكريم،
عشر
آيات فيعملوا بها، فإذا أتموا العمل بها جاءوا إلى الرسول. لا يأتون إلى الرسول ويقولون يا رسول الله علمنا 100 آية، علمنا كل القرآن، لا ليس الأمر كذلك. طريقه العمل. فإذا قال قائل ما هو العمل، الجواب في جملة واحدة أقول، سألت كثيرا من أهل المعرفة ومن أهل السلوك هذا السؤال، ما هو طريق العمل؟ الجواب في جملة واحدة كانوا يجيبون دائما، كانوا يقولون الرسالة العملية ومفاتيح الجنة.
نعم.
يعني لا تذهب تبحث عن الأذكار وطريقة الأذكار والجلوس ما أدري في الظلمات أو في السراديب أو ما أدري، أبدا 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 أبدا. ما ورد في الرسائل العملية من واجبات اعمل بها، وما ورد فيها من محرمات انتهي عنها، ثم إذا استطعت أن تصعد إلى درجة وهو أن المستحبات أيضا تعمل بها والمكروهات تنتهي بها، ثم تصعد إلى درجة ثالثة وهو أنه لا يوجد هناك مباح في حياتك، كل أعمالك تكون قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أدعيتهم وتوجيهاتهم حتى ملأوا 24 ساعة لوجود الإنسان. أنتم ارجعوا إلى الأدعية، ارجعوا إلى مفاتيح الجنان أو الكتب الأدعية المعدة لهذا، يقول لك الساعة الأولى كذا، الساعة مع أنه كثير من ساعات الليل والنهار نحن نائمون، ها، ولكنه الإمام حتى إذا أردت أن تسهر أعطاك ماذا؟ برنامج. أنا أضرب مثال للأخ للمشاهد الكريم، انظروا هذه الحقيقة. الإنسان عندما يلقي بنفسه للنوم أكو طريقين إليه. الطريق الأول هو أنه بلا وضوء وبلا طهارة وبلا بعض الآيات المباركة التي ورأت من قبيل آية الكرسي، من قبيل التوحيد، من قبيل الحمد وغيرها، هذه كلها لا ينجزها ويذهب إلى فراش النوم. هذا نوم كنوم البهائم. لماذا؟ لأنه أي ثمرة لا توجد. أما يستطيع هو هذا النوم يجعله عبادة في سبيل الله، وهو أن يتطهر، فإذا مات مات ماذا؟ مات شهيدا. وهو أنه يقرأ بعض الآيات القرآنية، وهو وهو وهو. إذن حتى نومك الذي هو حالة كاملا الغفلة الكاملة، هناك برنامج لأن يتحول إلى عبادة وإلى قرب إلهي، ولكنه إذا كان هناك تقصير فالتقصير مني ومن أمثالي. إذن نرجع إلى هذه الحقيقة، وهي أنه أساسا المعرفة لها مراتب، وهذه المراتب توجد بينها وبين العمل الصالح حالة من الجدلية. كل درجة من درجات المعرفة تورث درجة من درجات العلم عمل، وكل درجة من درجات العمل تورث درجة جديدة ماذا؟ من العلم. وتلك الدرجة إلى أن نصل إلى درجة من المعرفة، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب نملة جلب شعيرة لما فعلت.
لماذا
يا أمير المؤمنين؟ حرام، يقول له مو حرام.
بادي.
مكروه، يقول له ليس بمكروه. نحن نمشي وندوس على هذه النملة التي تبكذا. إذا لماذا يقول ها؟ لأنه وصلت إلى درجة من معرفة الله، هذه المعرفة تمنعني أن أكون سببا في أذية ماذا؟ نملة تجلب شعيرة اللقوط.
نعم.
أما أنا لماذا هذه المعرفة لا تمنعني؟ وهنا يتضح لك لماذا أن بعض المستحبات علينا كانت واجبات على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لماذا الذي هو مستحب ولا نعمل بها، هذا المستحب صار ماذا؟ من واجباتي على الرسول الأعظم. الجواب أن درجة معرفته تستلزم ماذا؟ درجة من العمل ومن التهجد ومن الليل نصفه أو ثلثه. هذه الآية المباركة
سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، ذلك ارتباط بين القول الثقيل وال...
الطريق.
نعم.
الطريق لتثبيت طيب. المعرفة أولا ولرفع درجة المعرفة ثانيا هو العمل الصالح.
سماحة السيد، هنالك أيضا سؤال فيما يرتبط بالمراتب العامة الأساسية لمعرفة الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك هنالك سؤال فيما يرتبط بقضية معرفة الله تبارك وتعالى بأفعاله. هذه نعم. القضية بقت من الحلقات السابقة. نعم. لم يجر الحديث عنها، لو سمحتم يكون الحديث عنها إن شاء الله بعد هذه الاستراحة التي نعطيها للمشاهدين الكرام وقبل ذلك لأنفسنا. نعم. مرة أخرى أو مرة ثالثة أو رابعة مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم ومرحبا. لا بأس أن أجدد في الشطر الأخير أو الثلث الأخير من الوقت المخصص لهذه الحلقة تحية الإسلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك على سماحة السيد كمال الحيدري وهو يبين لنا في الثلث الأخير أو الربع الأخير من هذه الحلقة المراتب الأساسية لمعرفة الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يرتبط بالمرتبة معرفته بأفعاله تبارك. نعم، تفضل.
في الواقع بودي بأن المشاهد الكريم مقدمة قبل أن ندخل في هذه الأبحاث بودي أن أشير إلى تقسيم، هذا التقسيم ورد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا في جملة أو جملتين، وإنما أكد أئمة أهل البيت على هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال، قيل له فكيف سبيل التوحيد؟ كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الطريق إلى الله؟ لأن الإمام سلام الله عليه في كثير من كلماته يقول من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن، لأن الاسم محدث، ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا، إلى آخره. السائل يقول، قيل له فكيف سبيل التوحيد إذن يا ابن رسول الله؟ التفتوا إلى جواب الإمام، قال عليه السلام باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود.
طيب.
إذن أكو هناك دائرة ماذا ممكن. البحث فيها ممكن والمخرج موجود، ولكن انظروا إلى القاعدة التي يؤسسها الإمام سلام الله عليه في معرفة الله، يقول إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه.
نعم.
النقطة الأساسية
يحتاج توضيح
بلي أرد أوضح. نعم. هذه الجملة وكلمات كثيرة في هذا الصدد.
نعم.
الإمام سلام الله عليه يقول أن معرفة الله تتم من طريقين. التفتوا بودي أن تدققوا فيما يقول الإمام سلام الله عليهم أو سلام الله عليه وعليهم جميعا. يقول إذا كان الشخص موجودا وشاهدا، الآن حاضر أمامك، إذا أردت أن تعرفه تعرفه أولا ثم تعرف ما هي صفاته.
نعم.
أما إذا كان غائبا فتعرفه أولا بالصفات ثم تعرفه ماذا؟ بالذات.
نعم.
يعني تنتقل من الصفة إلى ماذا؟ إلى معرفة هويته.
نعم.
يقال لك أبيض، يقال لك طويل، يقال لك قصير، يقال لك شعره كذا أبيض، هذه الصفات.
نعم.
ومن خلال الصفات تنتقل إلى ماذا؟
إلى معرفته.
إلى معرفته.
يعني إذا رأيته تطبق الصفات عليه مثلا.
أحسنت. أما إذا كان حاضرا
لا تحتاج
إلى الصفة.
لا.
السؤال الأول المطروح أو التقسيم الأول لمعرفة الله،
نعم،
أن الله حاضر أو أن الله غائب، أي منهم؟
يعني استغفر الله أن يقال غائب.
الجواب أن البحث الفلسفي،
نعم،
يودي أن المشاهد يلتفت، أن البحث الفلسفي والبحث الكلامي عموما يفترض أن الله ماذا؟ غائب. فإذا أردنا أن نعرفه لابد من نعرفه من معرفته
بصفاته.
لكينا. ومن هنا يذهبون إلى الآثار يمينا ويسارا لمعرفة من؟ لمعرفة الله.
سمحة السيد عفوا حبذا لو تقرؤون نص عبارة الإمام الصادق مرة أخرى،
لأن
الآن فهم العبارة يتغير،
يختلف
الآن.
قال إن معرفة عين الشاهد،
نعم،
قبل صفته.
لطيف.
ومعرفة صفة الغائب قبل عينه.
نعم. إذن الآن البحث الفلسفي افترض الله غائبا،
غائب، ثم يبحث
ما
الدليل على وجوده، فكأنه،
نعم،
وجوده موجود،
نعم،
ومفروغ عنه،
نعم،
ولكنه الله موجود أو ليس بموجود. نسأل ما الدليل؟
نعم.
هذا السؤال عن الدليل معناه أنه حاضر أو ليس بحاضر.
غائب.
ليس بحاضر. غائب.
يعني هنا كيف يستدل عليك من هو في وجوده مفتقر إليك؟
أحسنتم. إذن
يعني
إنكار.
نعم.
كلام الإمام الحسين في دعاء عرفة إشارة إلى هذه الحقيقة.
نعم.
وهو أن الإمام يريد أن يثبت أنه متى غبت حتى تحتاج
إلى دليل.
الدليل إنما يحتاجه الغائب.
نعم.
أما الحاضر
لا يحتاج.
أما الشاهد، أما الناظر، أما أينما تولوا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. إذا كان الأمر كذلك هو متى غبت حتى تحتاج إلى دليل. ثم الإمام سلام الله عليه يبدأ بهذه الجملة الثانية واللي كثير من الناس لا يفهمون مرادها. لعل الإمام ماذا يقول؟ يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبا.
رقيبة. نعم.
لماذا يقول الإمام عميت عين؟ يعني يريد ينشئ العمى، يريد يقول الله يعمي هكذا عين؟ لا، الإمام بصدد الإخبار عن حقيقة،
عن
مو دعاء، هذا بيان واقع. يقول
وقف.
لعد هؤلاء الذين يبحثون عنك، يقول هؤلاء الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم بصيرة حتى يروك.
العياذ بالله.
عميت عين، مو عميت يعني أدعو عليها بالعمى.
لا هي معمية.
أحسنتم. هي
حال وحالة
عبارة
غير مبصرة
نحوية أو عبارة لغوية. هذا ليس إنشاء وإنما هو ماذا؟ إخبار.
حكاية.
يريد يخبر عن حقيقة موجودة.
نعم.
عميت عين لا تراك عليها رقيبة. نعم. إذا أمكن هذا النص استخرج لي حاج عباس من الدعاء.
تفضل أنتم تابعوا الحديث سماحة السيد.
إذن
نعم.
هذه النقطة مركزية، وهي أن معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان عندما يبدأ المعرفة الإلهية لابد أن يعرف أنه يبدأ من معرفة غائب.
نعم.
أو من معرفة ماذا؟ من معرفة حاضر وشاهد.
يعني سمحت السيد
يقرأ لي النص.
أيكون لغيرك من
الظهور ما
ليس لك.
أحسنت.
هذه العبارة
لغيرك من الظهور ما ليس لك، يعني إذا كان غيرك أظهر منك هذا هو موجود وذاك غائب.
نعم.
أما إذا كان كل الظهور لمن؟
لك.
كيف تغيب حتى تحتاج إلى من يظهرك؟
نعم.
العبارة
أيكون تحبون أن
بلي.
قبل ذلك وأنت الآمر إلهي ترددت في الآثار، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار.
لماذا يوجب بعد المزار؟ لأنه أنت من قبيل الأكل من القفا يكون.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى هو الحاضر، أنت تبحث عنه عن طريق ماذا؟ آثاره وأفعاله ومخلوقاته.
يعني المشكلة تحال عندما يعرف حضور الله تبارك وتعالى.
أحسنتم، عندما
يعني بعد
نعرف
ليس غائبا لكي
أينما تولوا فثم وجه الله. إذا هذه الحقيقة عرفناها، إذا نبحث عنه عن طريق آثاره وأفعاله، أو نبحث عنه مباشرة
مباشرة.
لذا الإمام الصادق سلام الله عليه يضرب مثال قرآني لهذه الحقيقة، يقول قوله قال كما قالوا ليوسف، إخوانه قالوا له، قالوا أئنك لأنت يوسف.
تعبير غريب
عجيب. الإمام استدل بهذا. أنتوا هسه لو نبقى 1000 سنة في التفسير نستطيع أن نستخرج من هذه الآية هذا المعنى. قال أنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره.
لطيف.
أئنك لأنت يوسف. يعني عندما نظروا إليه تأملوا فيه، تأملوا في شمائله، في أخلاقه، في سلوكه، قالوا لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟
أنت يوسف.
هذا يوسف. ما نحتاج أن نذهب إلى الخارج نبحث عنه في الآثار، نبحث عنه ماذا؟ وكأنه نفترضه غائب. لا، هو يوسف الآن أمامي حاضر. قال فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره. التفتوا جيد، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب. هاي بحثوا دليل بعد دليل، لا نحتاج إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. الله سبحانه وتعالى متى غاب عنا، متى بعد عنا، حتى نحتاج إلى دليل ماذا؟ لإثباته.
يعني سماحة السيد، من هذه العبارة، عبارة سيد الشهداء سلام الله عليه، أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك.
بعد اقرأ وأكمل الجملة.
عفوا، لدي سؤال فيما يرتبط بهذه العبارة. يعني أي تعريف من الآثار لله تبارك وتعالى لن يكون في المرتبة العليا.
أحسنتم.
لن يكون بمقدار
أكلاً من القفا مولانا. يكون أكلاً من
يعني بمرتبة الآثار.
بمرتبة الآثار لأن الإمام سلام الله عليه انظروا يقول بأنه تردد في الآثار يجب بعد المزار.
بعد المزار.
التفتوا جيداً، يقول بأنه أنا أريد أن أصل إليك.
نعم.
إذا ذهبت إليك للوصول من خلال الآثار، نعم قد أصل، ولكنه بعد أن أدور في الدورة كاملة.
نعم.
ترددي في الآثار
وهذه الآثار
بعد المزار.
نعم.
يعني أصل إليك ولكن بعد مسافة.
لذلك هو يطلب فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك.
بلا 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 حاجة.
الخدمة هنا عمل صالح.
أحسنتم. هذا العمل الصالح.
عمل صالح معين يؤدي إلى نور ومعرفة تقريبا
مباشرة، يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب أكمل العبارة.
أكملوها.
يقول عليه السلام أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك.
أحسنتم.
حتى متى غبت؟
حتى تحتاج إلى دليل
يدل عليك. هذه قضية. ومتى بعدت؟
حتى
تكون الآثار هي التي توصل إليك.
التفتوا إلى دقة العبارات. يقول إذا كان الله بعيدا فنبحث عن الآثار وعن المرشد وعن الدليل لكي يوصلنا إليه. أما إذا أنت كنت قريب، كنت معنا، كنت أقرب إلينا من حبل الوريد، كنت يحول بين المرء وقلبه، إذا متى بعدت حتى تحتاج إلى دليل؟ بعد أكملوا العبارة.
عميت عين لا تراك عليها رقيبة.
هذا عميت قلنا مو إنشاء، هذا إخبار عن واقع. يعني إذا تقول له يا ابن رسول الله كثير من الناس إذا لماذا لا يرونه، لماذا يبحثون عنه، يقول لأن هؤلاء ماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
العمل أيضا
بل ماذا؟ ومن كان في، والقرآن الكريم صريح في هذا، يقول لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي الصدور. عد النتيجة ما هي؟ النتيجة الرهيبة لهذه والعظيمة لهذه الحقيقة، وهي أن الإنسان إذا في هذه النشأة كان أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بعد هناك أيضا يرزق النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يرزق النظر أو يرزق لقاء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، لأنه هو لم يهيئ من هنا الأرضية للقاء الله سبحانه وتعالى هنا.
سماحة السيد، هل يمكن أن نستفاد هنا حقيقة أخرى مما تفضلتم به، وهي أن المعاصي مثلما أن الطاعات والأعمال الصالحة ترفع مرتبة الإنسان في المعرفة، في معرفة الله تبارك وتعالى، العكس أيضا صحيح،
وكذلك
يعني المعاصي تؤدي إلى حتى أن يفقد الإنسان حتى المعرفة الفطرية،
بل يغطيها ران على قلوب ما كان فيدسها في التراب.
نعم.
انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة البقرة الآية لعله تقريبا الآيات الأخيرة من سورة، وهي آية المداينة من سورة البقرة. انظروا القرآن الكريم ماذا يقول في آية المداينة، قال واتقوا الله ويعلمكم الله.
التقوى والعلم واضح،
علاقة واضحة،
ولكن الواضح الواضح
من واتقوا الله
ويعلمكم الله،
الله معلم،
الله مباشرة، يعني أشار إلى العلم اللدني،
بل هذا العلم الذي تبحث عنه. هؤلاء الذين يبحثون عن العلم الإلهي، يعني العلم الذي يكون المعلم هو الله سبحانه وتعالى،
يقذفه الله
في قلب من يشاء. طريقه التقوى، طريقه العمل الصالح، طريقه التزكية، طريقه العبادة، مو طريقه الذهاب يمينا ويسارا.
سماحة السيد، هل يمكن أن يستفاد من قول سيد الشهداء سلام الله عليه فاجمعني عليك بخدمة؟ هنا استخدم تعبير خدمة نكرة.
نعم.
هل يمكن أن يستفاد إلى أن ثمة أعمال معينة
نعم.
تناسب كل إنسان؟
نعم.
قد لا نكرة، لا يستخف بأي عمل مهما كان.
وهذا الذي أشرنا إليه في حلقات سابقة، قلنا إن الله أخفى أربعا في أربع.
نعم.
أخفى رضاه في طاعته.
نعم. فأي طاعة لا تستصغر؟
أحسنت، لا ينبغي،
قد تكون هي هذه التي
توصل إلى الله. ومن هنا تستكشف أنت لماذا الإمام أمير المؤمنين، لماذا الإمام السجاد سلام الله عليه مع كثرة مشاغلهم، خصوصا الإمام أمير المؤمنين كان مسؤول عن دولة في إمبراطورية 50 دولة، ولكنه في الليل ملان لابد أن يأخذ على متنه، يأخذ مثلا الطحين ويأخذ الطعام إلى الفقراء إلى المساكين ويبحث عنهم الله. ليعطيهم.
نعم.
معنى ذلك أنه يوجد سر في الوصول إلى الفقراء، في إعطاء الفقراء. هذه المسائل واقعا ينبغي علينا أن نذهب إليها، خصوصا علينا أن نتتبع تلك المستحبات، تلك السنن الأساسية التي كان لا يتركها النبي وأئمة أهل البيت.
عشان.
لعل فيها أسرار، هذه الأسرار غير واضحة لنا.
نعم.
نعمل بها من غير أن نعلم ما هي الآثار المترتبة عليها.
أن هذا أيضا هو مقتضى التسليم أيضا.
تسليم
لا يعني تسليم. التعبد معنى تسليم. التعبد هو هذا.
تسلموا تسليما.
نعم.
تسليم بل.
طيب سماحة السيد، الآن أنتم بينتم في الواقع بتعبيرات الأحاديث الشريفة ما يسمى بالعلوم الحضورية والعلوم الحصولية. أنتم الآن أشرتم
مقدار بلي.
نعم.
لم ندخل في التفاصيل، وإلا ما أدري الوقت الباقي من البرنامج.
بقيت حدود ثلاث دقائق.
نعم. أنا بودي كان أنه واقعا أدخل تقسيم آخر، لأنه هذا التقسيم الذي أشرت إليه هذا تقسيم أهل البيت عليهم
سلام الله عليه.
أما عندما نأتي إلى تقسيمات أخرى، التقسيمات الأخرى واحدة من أهم التقسيمات أنهم يقسمون العلم بالله والمعرفة بالله إلى قسمين أساسيين، علم حصولي وعلم ماذا؟
حضوري. نعم.
ثم المعرفة الحصولية أيضا يقسموها إلى قسمين أساسيين، المعرفة الآفاقية والمعرفة ماذا؟ الأنفسية.
نعم.
هذه كلها طرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكنه هذا التقسيم الذي أنا أشرت إليه هذا أهم التقسيمات
وأجمل، ولغة أهل البيت فيه
واضحة. أحسنتم. لذا واقعا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى أن نقف عند
أنتم
هذه
أشرتم
الحقيقة.
في حلقات سابقة
أشرنا أشرت. ولكنه لإعطاء الموضوع استقلالية ولبيان كل نكات، لعله إذا وفقنا لحلقة مستقلة نشير إلى هذه الحقيقة.
طيب سماحة السيد، في جملة واحدة.
نعم.
كيف يعرف الله بفعله؟
نعم.
في جملة واحدة
الجواب هو أنه من خلال هذه الآثار التي بأيدينا، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له الحق. نعرف أن هذه الآثار فيها حكمة، إذن الخالق لها حكيم. فيها إتقان، إذن الخالق متقن وحكيم. فيها علم، إذن الخالق ماذا؟ عليم. فيها لطف وخبرة، إذن الخالق ماذا؟ لطيف وخبير، إلى غير ذلك. يعني من خلال الآثار الوصول إلى صاحب الآثار.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد.
وهو طريق قرآني طبعا هذا
مشار إليه
بلي بلي بشكل
ويقول أيضا على
لعله هو الطريق الأكثر تأكيدا في القرآن، لأن عموم الناس كأنه يبنون على أن الله غائب فيبحثون عن ماذا؟ عن آثاره للوصول.
وحتى الإمام الحسين سلام الله عليه دعاء عرف حاك عن مقامات سيد الشهداء.
سيد الشهداء.
لكنه يشير إلى أنه أمرتني حتى التعبير هو هذا.
نعم.
التعبير أمرتني، يعني سيد الشهداء بهذا المعنى أصحاب المقامات العالية أيضا مأمورون بالرجوع. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار.
نعم نعم.
كأن الرجوع للآثار أيضا له آثار.
إلى هذه الآية من سورة آل عمران قال تعالى
أنت. نعم.
الوقت انتهى،
وقت انتهى وقت البرنامج،
ان شاء الله
لعله الى
فرصة أخرى.
ولكن سماحة السيد اشكركم شكرا جزيلا، لانني اريد ان يكون ختام الحديث هو المقطع المتبقي من هذه الفقرة من دعاء. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال، وشكرا لكم مشاهدينا على فاضل على طيب المتابعة. استودعكم الله بكل خير، وانا اقرا لكم تكملة عبارة سيد الشهداء سلام الله عليه في هذا المجال. قال عليه السلام: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.